معاشر الإخوة، في بداية هذه الدورة المباركة التي هي عبارة عن 6 أيام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها البركة وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. سنتدارس سويا متنا من متون العقيدة، ولإمام من أئمة أهل السنة، والمتن وإن كان قصيرا وصغير الحجم إلا أنه من المتون التي اشتملت على عقيدة أهل السنة والجماعة على سبيل الإجمال، كما أن مؤلف هذا المتن حرص رحمه الله أن يسوق هذه العقيدة على وفق منهج أهل السنة، مستندا في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، بعيدا عن المقدمات الفلسفية والمناهج الكلامية والتعقيدات المنطقية التي درج عليها بعض من كتب في هذا الفن ممن سار على خلاف منهج أهل السنة، كما هي الحال في كتب أهل الكلام. المثل الذي معنا هو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي صاحب المغني، المولود 41 و500 والمتوفى 620 للهجرة. إمام من أئمة أهل السنة ومن أئمة المذهب الحنبلي في ما يتعلق بالفروع، ولهذا كتابه المغني له من اسمه نصيب، فهو فريد في فنه رحمه الله، حيث حرص على بحث مسائل الفقه وفق الأدلة الشرعية، وساق أقوال الصحابة والأئمة والعلماء في هذه المسائل ورجح بينها. وإن كان الكتاب يعتبر من مراجع المذهب الحنبلي، إلا أنه في واقع الأمر اشتمل على الفقه المقارن، فهو يسوق أقوال المذاهب الأخرى ويرجح بينها. هذه من أشهر مؤلفاته، له من المؤلفات أيضا الكافي والمقنع، وكلاهما أيضا في فقه الحنابلة، له أيضا في الأصول روضة الناظر، وهي أيضا فريدة في نوعها وقد شرحت. أما مؤلفاته في العقيدة فليس له مؤلفات كبيرة، إنما له رسائل، ومن ذلك هذه الرسالة أو هذا المثل المختصر الذي بين أيدينا الذي هو لمعة الاعتقاد، وله أيضا كتاب العلو وهو مطبوع في جزء لطيف ساق فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة والسلف في إثبات صفة العلو لله عز وجل، وله أيضا رسالة لطيفة في ذم التأويل، وله رسالة أيضا بعنوان الاعتقاد. هذه لمحة موجزة عن مؤلف هذه الرسالة التي بين أيدينا. نبدأ على بركة الله في قراءة هذا المثل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الحاضرين، واغفر اللهم لشيخنا وانفعنا بعلمه وأعنا على القيام بحقه يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
عنوان الكتاب أو الرسالة لمعة الاعتقاد، واللمعة هي الشيء الذي له ضوء، ضوء ناصع، ولا شك أن هذه الرسالة كوكب في بيان مسائل العقيدة، وذلك أنها سلمت من ظلمات الانحراف والشبهات التي حصلت عند أهل البدع. وقد يكون معنى لمعة البلغة التي يتبلغ بها الإنسان، فهذه الرسالة نعم يتبلغ بها المسلم في معتقده. قوله رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح هذه الرسالة بالبسملة تأسيا بكتاب الله عز وجل، حيث ابتدأ الله كلامه بالبسملة، وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، فإنه لما كاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام ابتدأ رسائله عليه الصلاة والسلام بالبسملة، كذلك لما أراد أن يكتب العهد الذي أو الصلح الذي بينه وبين قريش صدر هذا الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، ولهذا اعترض عليه كفار قريش وقالوا له: اكتب باسمك اللهم لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة. وأما ما جاء أو ما ورد في حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر أو أخطأ، فالحديث فيه ضعف. بسم الله، قال العلماء، الجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره أبدأ ببسم الله أو أتبرك ببسم الله، ثم قال رحمه الله: الحمد لله المحمول بكل لسان. ابتدأ بالحمدلة، وهذا هو منهج الأئمة في كتبهم استنادا للحديث الحسن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبدأ. وقوله الحمد لله، الألف واللام قال العلماء هي للاستغراق، بمعنى جميع المحامد لله. وهل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ من العلماء من قال هما سواء، الحمد والشكر، وكل منهما ينوب عن الآخر، لكن الذي يترجح من فرق بينهما، فبينهما عموم وخصوص. فالحمد قال العلماء يستخدم في جميع أفعال الله عز وجل وما يجريه على ابن آدم، فيحمد الله الإنسان على السراء والضراء، فيحمد الله عز وجل الرزق بمولود، ويحمده أن فقد له ابن. أما الشكر فهو خاص بإيش؟ بالأمور المحبوبة للنفس، فيشكر الله عز وجل أن رزقه مولودا، ويشكر الله عز وجل على أن من عليه بالهداية. لكن قال العلماء لا يشكر الله عز وجل على أن أصيب بمصيبة، يحمد الله عز وجل على ذلك. الحمد لله المحمود بكل لسان، نعم، الله عز وجل محمود بكل لسان، سواء لسان المقال أو لسان الحال. ولهذا قال الله سبحانه سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إذن الله عز وجل محمود بكل لسان، وكما أسلف بلسان الحال أو بلسان المقال. فالمؤمن العارف بالله عز وجل يحمد الله بلسان حاله ومقاله. وهناك من يحمد الله عز وجل بلسان حاله دون مقاله. ثم قال المعبود في كل زمان. المعبود إما أن يكون معناها المستحق للعبادة في كل زمان، فهو سبحانه وحده المستحق للعبادة، وإما أن يكون معناه المعبود في كل زمان بمعنى أن الأرض لا تخلو من عابد لله عز وجل في وقت من الأوقات. فربما لا يكون هناك من يعبد الله في هذا المكان، لكن هناك من يعبده في مكان آخر، فهذا الكون وهذه الأرض لا تخلو من عابد لله عز وجل. المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. هذه صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة العلم. وأوضح المؤلف في هذه العبارة لبيان ولوازم إثبات هذه الصفة، وهي أن علم الله شامل لكل شيء، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، بل ويعلم ما لم يكن كيف يكون. يعلم ما في قعر البحار وما في جوف الجبال، يعلم السر وأخفى. وسيأتي بيان لهذه الصفة إن شاء الله. ولا يشغله شأن عن شأن. نعم، يرزق جميع العباد في لحظة واحدة، لا ينشغل برزق هؤلاء عن أولئك. يسمع سبحانه وتعالى دعاء الداعين، يسمع الأصوات على تعدد اللغات في لحظة واحدة، يحكم في عباده بما يريد في لحظة واحدة، بخلاف المخلوق العبد الضعيف، فإنه ينشغل بأمر عن أمر آخر. أما الله سبحانه وتعالى فلا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى، فهو يسمع الأصوات في لحظة واحدة، ويرزق العباد في لحظة واحدة، ويتصرف في هذا الكون، يحيي هذا ويميت ذاك، يغني هذا ويفقر ذاك، يصح هذا ويملغ ذاك، ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه وتعالى. جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، أي تنزه عن الأشباه عن الشبيه، والأنداد الند المماثل. والله عز وجل نفى عن نفسه المماثل، ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال، ولا تجعلوا لله أندادا. فالله عز وجل لا شبيه له، وهل هناك فرق بين الشبيه والمثيل؟ ولعل المؤلف سيأتي إيراد هذين اللفظين، لكن نستسبق الكلام ما دام مر علينا لفظ الشبيه هنا. نعم، المشابهة بين الشيء بين الشيئين تكون في بعض الوجوه، أما المماثلة بإيش؟ تكون من جميع الوجوه. شيخ الإسلام له ملحظ لطيف رحمه الله، يقول: الله عز وجل نفى عن نفسه في القرآن المثل في قوله ليس كمثله شيء، ونفى عن نفسه الكفر في قوله ولم يكن له كفوان أحد، ونفى عن نفسه السمي فقال هل تعلم له سمية، ونفى عن نفسه الند فلا تضربوا لله عفوا ولا تجعلوا لله أندادا. قال: أما التشبيه فلم ينفه عنه، لأنه ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويختلفان من وجه آخر. فالأولى الاقتصار على هذه الألفاظ الشرعية التي جاءت في القرآن، لكن لو استخدمها الإنسان كما استخدمها المؤلف لا بأس. وشيخ الإسلام لما أشار إلى هذا الملحظ لأنه رأى أن المتكلمين أن المعطلة المخالفين لأهل السنة لإثبات الأسماء والصفات أطلقوا على كل من أثبت صفة ينفونها هم أطلقوا عليه إيه؟ مشبه. فقال حتى إطلاق لفظ التشبيه ما هو إطلاق سليم. فذكر أن اللفظ المنفي عن الله الذي نفاه عن نفسه هو المثل وليس الشبيه، وهذا سيأتي له زيادة بيان إن شاء الله. وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وهذا في آيات كثيرة، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إذنا أي شيئا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالولد والزوجة دليل على الحاجة، فالمخلوق محتاج للولد محتاج للزوجة، والله عز وجل ايش غني ليس بحاجة لأحد، ولهذا تنزه عن الصاحبة والولد. وإن كانت الولادة أو الولد صفة كمال في حق المخلوق، لكنها ليست كمال من جميع الوجوه، فهي كمال من جهة أن الذي يولد له أكمل من الذي إيه لا يولد له، لكنها صفة نقص لأنها دليل على الحاجة، والله عز وجل له الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، واضح. ولهذا تنزه سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، بل توعد من نسب له الولد كحال النصارى واليهود والمشركين، فالنصارى زعموا أن المسيح ابن الله، واليهود زعموا أن عزيرا ابن الله، والمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول المؤلف جل عن الأشباه والأنداد هذا فيه نفي مجمل، وقوله تنزه عن الصاحبة والأولاد هذا فيه نفي مفصل، لأن النفي المتعلق بصفات الله ينقسم إلى قسمين: النفي المتعلق بصفات الله الوارد في كلام الله وكلام رسوله ينقسم إلى قسمين: نفي مجمل ونفي مفصل. والأصل النفي المجمل، وهذا هو الأليق بالمدح والثمان. نفي المجمل مثل قول الله عز وجل أو مثل قول المؤلف تنزه أو جل عن الأشباه والأنداد، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي إيش مجمل. نفي جميع صفات النقص تندرج تحت هذا اللفظ، يعني تأتي بأي صفة نقص وتنفيها عن الله بهذا اللفظ المجمل. النفي المفصل لا، أن تنفى الصفة بعينها، تنزه عن الولد، ننفي عن الله صفة إيش الولادة، تنزه عن الصاحبة، تنزه عن الظل، تنزه عن النوم، تنزه عن السنة، فهذا يسمى نفي مفصل ولا مجمل؟ مفصل. ونفذ حكمه في جميع العباد هذا الحكم حكم القدر، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فما أراده قدرا سيكون، رضي العباد أم أبوا. فحكمه سبحانه ينفذ في جميع العباد لا راد لحكمه. لا تمثله العقول بالتفكير، نعم لا يمكن للعقل أن يتصور ذات الرب أو يتصور حقيقة صفاته سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما ولا يحيطون بشيء من علمه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فلا يمكن للعقل مهما توهم مهما تصور أن يتصور حقيقة ذات الرب أو صفة من صفاته أو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. بل إن العقول عاجزة أن تتصور إيش مخلوقا مثله، فتصورها للخالق من باب أو عجزها عن تصورها للخالق من باب أولى. ولهذا شيخ الإسلام ضرب بمثالين ليدلل على عجز العقول عن تصور حقيقة الله عز وجل أو كيفية صفات الله عز وجل. قال موجودات الجنة، الجنة فيها أنهار من لبن من ماء من عسل، فيها أشجار فيها فواكه فيها قصور، لكن هل يمكن للعقل أن يتصور حقيقة ما في الجنة؟ ها؟ الجواب لا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. إذا كان موضع الصوت في الجنة للمؤمن خير من الدنيا وما فيها، هل يمكن للعقل أن يتصور حقيقة هذه الجنة؟ مهما تصور ومهما تخيل لا يمكن أن يصل إلى شيء من الحقيقة. هذا في مخلوق الذي هو الجنة، فما الظن بإيه؟ بالخالق سبحانه وتعالى. مثال الآخر الروح، أقرب شيء للإنسان، بها قوام حياة، يتحرك بهذه الروح، يأكل بهذه الروح، يشرب، يتنفس بوجود هذه الروح موجودة في جسده، ولا يمكن للعقل أن يتصور كنهها وحقيقتها. فمن باب أولى أن لا يتصور الخالق سبحانه وتعالى. فالعقول أقل شأنا أن تتوهم أو تتخيل حقيقة الخالق. وهناك مثال آخر جاء في الحديث الحسن عن ابن مسعود أن الكرسي موضع القدمين، ونسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة، يعني حجم الكرسي لحجم العرش كحلقة ملقاة في فلاة، والسماوات والأرض في جوف الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة. فهل يمكن للعقل أن يتصور عظم العرش؟ والله أعظم وأجل من العرش. ولهذا قال المؤلف لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. نعم لا يمكن للقلب أن يتصور هذه الصفة. ولهذا جاء في الحديث كما في صحيح مسلم لما دخل الحبر اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع يوم القيامة والأراضين على أصبع والجبال على أصبع إلى آخر الحديث ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر وتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره. فلا يمكن للقلب أن يتصور حقيقة هذه الصفات حقيقة. إذا كان يقول ابن القيم يقول إذا كان هذه الأصابع فما الظن بالكف فما الظن بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ينبغي أن نجعل للعقل والتفكير حد. والذي جرى أهل البدع إلى الضلال والانحراف أنهم حاولوا إقحام عقولهم في كل شيء وجعلوا العقل هو الميزان. فبدأوا يعرضون عليه حتى عرضوا عليه صفات الله عز وجل قال والله هذا ما يمكن يقبلها العقل. ولهذا بدل أن تكون هذه العقول سبب لهدايته صارت سببا لإيش؟ لضلاله. الله عز وجل أعطانا هذه العقول لأجل أن تكون سبب وسيلة لهدايته. نعم. لكن متى إذا استخدمناها بإيش؟ فيما أراد الله عز وجل. فإذا استخدمناها في غير ما أراد الله وحملناها فوق طاقتها صارت سببا للضلال والانحراف كما هي الحال عند كثير من أهل البدع ممن خاضوا في باب الأسماء والصفات أو في الأمور الغيبية على وجه العموم بالعقول المجردة. نعم. قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية قاعدة عامة في باب الأسماء جمعت بين النفي والإثبات وبها يتحقق توحيد الأسماء والصفات. فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي وتنزيه لله عز وجل. وقوله هو السميع البصير هذا إثبات. ولهذا أهل السنة والجماعة جمعوا بين هذين اللفظين فوفقوا لطريقة الرسل ولمنهج الأنبياء. أهل البدع ممن ظل في باب الأسماء والصفات كل أخذ بجانب. فالمعطلة أخذوا بالشق الأول وهي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. فقالوا إذن نحن نريد أن ننزه الله عز وجل فلا يمكن أن نصفه بهذه الصفات لأنه ليس كمثله شيء. المشبهة أخذوا بالشق الآخر وهو السميع البصير فأثبتوا لله الأسماء والصفات لكنهم غلوا فشبهوا الخالق ومثلوا الخالق بالمخلوقين وقالوا لله يد كيد المخلوق ولله وجه كوجه المخلوق والله مستوى على عرشه كاستوى المخلوق على المخلوق. أهل السنة جمعوا بين النصين ولهذا ردوا على المشبهة بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وردوا على المعطلة بقوله سبحانه وهو السميع البصير. نعم.
قال رحمه الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكما ووسع كل شيء رحمة وعلما يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم.
بدأ على مسألة الأسماء والصفات وهذه المسألة من المسائل المتعلقة بالركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله والذي لا يتحقق توحيد المرء إلا بتحقيق توحيد الأسماء والصفات. فقال رحمه الله: له الأسماء الحسنى، وذلك أن الله عز وجل وصف أسماءه بالحسنى، وهي التي بلغت الغاية والكمال في الحسن. وفرق بين قولنا الحسنى وقولنا الحسنة، فالله عز وجل وصف أسماءه بالحسنى ولم يصفها بالحسنة، لأن الحسنى أبلغ في الوصف، بمعنى أنها بلغت أعلى درجات الحسن وأكمل درجات الحسن. فإذا قلت هذه الحديقة حسنى، بمعنى أنها بلغت الغاية، لا يجاريها شيء في الحسن والجمال. لكن إذا قلت هذه الحديقة حسنة، بمعنى أنها ليست سيئة، ليست قبيحة، لكن ربما هناك شيء أحسن منها وأفضل منها. فالله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. والصفات العلى لفظ الصفة، ذكر بعض العلماء أن هذا اللفظ لم يرد، ومن هؤلاء ابن حزم أبو محمد رحمه الله صاحب المحلة، فرأى أن لفظ الصفة إطلاقها على مثلا سمع الله وبصر الله وكلام الله واستواء الله، قال لفظ الصفة هذه لم ترد. وقوله هذا رحمه الله قول مرجوح، بل ثبت ذلك في صحيح السنة في حديث الرجل الذي كان يؤم أصحابه في السفر ويختم بإيش؟ بقل هو الله أحد. فأنكر عليه أصحابه إلى أن وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله أو أمرهم أن يسألوه ما الذي حمله على ذلك، قال: إنها صفة الرحمة. والصفات العلى أي الموصوفة بالعلو والارتفاع، ثم مثل على ذلك بقوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذه الصفة استقلالا، بمعنى استوى على وارتفع. وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، لبيان شمول علم الله عز وجل وملكه سبحانه، أن علمه أحاط بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، تأكيد أن كل ما في هذا الكون داخل تحت علمه وتحت قهره وتحت ملكه سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أيضا هذا فيه إثبات لشمول علم الله عز وجل. السر هو ما يخفيه الإنسان في نفسه، وأخفى الشيء الذي يخفيه ولا يعلمه سيفعله، فالله عز وجل يعلمه. أحاط بكل شيء علما، والله من ورائهم محيط. علم الله عز وجل أحاط بكل شيء، لا يخرج عن علمه شيء سبحانه وتعالى. وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، بمعنى أن العباد جميعا تحت إيش؟ سلطانه، تحت قهره، تحت ملكه. وهذه هي العبودية العامة التي جاءت في قول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية خاصة، وهي الخاصة بالمطيعين، وهذه عبادة الامتثال، عبادة الطاعة. وهناك العبودية العامة التي لا تخرج أو لا يخرج عنها مخلوق كائنا من كان، الكل عبيد لله عز وجل، رضوا أم أبوا، وهي عبودية القهر والملك، فالجميع تحت ملك الله عز وجل، تحت قهره، تحت تصرفه. وهذا معنى قول المؤلف: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، بمعنى أنهم تحت عزته وتحت حكمه سبحانه وتعالى، ووسع كل شيء رحمة وعلما. نعم، ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وهي التي جاءت في تسميته بالرحمن، فالرحمن عامة لجميع الخلق بخلاف الرحيم، الرحيم خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما، أما الرحمن لا، فالكل تحت هذا الاسم، تحت رحمة الله عز وجل، الرحمة العامة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم ما بين أيديهم ما مضى وما خلفهم ما يأتي في المستقبل، وهذا أيضا للدلالة على شمول علم الله عز وجل، أنه يعلم ما مضى من حال هذا الإنسان، وما مضى من حال هؤلاء العباد، وما سيأتي، بل إنه سبحانه وتعالى يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، يدل على ذلك قول الله عز وجل: ولو ردوا ايش لعادوا لما نهوا. هم لن يرجعوا الى الدنيا، هم سيسألون الله عز وجل يوم القيامة ان يعيدهم الى الدنيا لاجل ان يعبدوا، فالله عز وجل يخبر يقينا علما صادقا انهم لو ردوا لعادوا لما نهوا. قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا. هم ما خرجوا، لكن لو خرجوا لثبتوا المؤمنين ولأوجدوا الفتنة في صفوف المؤمنين. فالله عز وجل يعلم الشيء الذي لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. هذه قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات، بل إن مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ينطلق من هذه القاعدة، بمعنى أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قال الإمام أحمد: لا يتجاوز القرآن والحديث. فالأسماء والصفات توقيفية، هذه عند أهل السنة والجماعة، توقيفية بمعنى أنها متوقفة على ورود النص، لا مجال للاجتهاد، لا مجال للعقل، لا مجال للقياس. إذا ثبت النص أن هذه صفة لله عز وجل أو أن هذا اسم من أسماء الله عز وجل وجب إثباته، وإذا لم يرد النص فلا يجوز أن يثبت لله عز وجل. كذلك إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشاهد أن هذه العبارة نأخذ منها أن الأسماء والصفات توقيفية متوقفة على ورود النص، لأن الأسماء والصفات أمور مشاهدة ولا غيبية؟ أمور غيب، وأمور الغيب لا يجوز أن يستخدم فيها الاجتهاد،
لأن الاجتهاد يقوم على القياس، والقياس أن يقاس شاهد على شاهد أو غائب على شاهد، لكن الأسماء والصفات أمور غيبية فيتوقف معها على النص فقط. ولهذا إذا التزم المسلم هذا المنهج وهذه القاعدة سلم في معتقده، سلم في دينه، سلم في منهجه، بخلاف ما إذا تجاوز ذلك صارت حاله كحال هؤلاء أهل البدع من المعطلة والمشبهة، لا تجد لهم قاعدة، بل تجد التناقض عندهم، بل التناقض عند الشخص الواحد. الفخر الرازي عفى الله عنا وعنه يذكر شيخ الإسلام أنه يقرر مسألة في هذا الموضوع ويقرر نقيضها في الموضوع الآخر، والسبب أنه اعتمد على الاجتهاد، على القياس، على العقل إلى آخره. لكن من التزم نص الكتاب والسنة أبدا تجد السلامة في المنهج. ولهذا ما يقرره الأئمة في القرن الأول والثاني، ما يقرره سلف الأمة من الصحابة والتابعين، هو الذي يقرره علماؤنا في هذا العصر. الكل ينهل من معين واحد، ولهذا ليس هناك اختلاف في مسائل أصول عند أهل السنة، والسبب أن منهجهم في هذا توكيد على ورود النص. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لهوا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل بمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أقماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله.
فسر المؤلف رحمه الله الجملة السابقة التي هي موصوف بما وصف به نفسه في كتاب العظيم على لسان نبيه الكريم في هذه الأسطر الآتية، هذا تفصيل لما أجمله. فقال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. وكل ما جاء في القرآن من هذه الصفات: الاستواء، العلو، الغضب، الرحمة، العلم، القدرة، الإرادة، نعم، أو صح عن المصطفى، هناك صفات ثبتت بصحيح السنة، فهل نثبتها أو نردها لأنها لم ترد في القرآن؟ لا، منهج أهل السنة أن ما ثبت في صحيح السنة كالذي ثبت في القرآن من حيث القبول وإفادة العلم. فالضحك صفة لله عز وجل ثبتت في صحيح السنة، النزول صفة من صفات الله عز وجل ثبتت في صحيح السنة، وهناك صفات كثيرة ثبتت في صحيح السنة فيجب أن نثبتها لله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقوله أو صح عن المصطفى هذا فيه رد
على أهل البدع الذين ردوا الصفات التي ثبتت في السنة بحجة أنها لم ترد في القرآن، أو بحجة أنها خبر آحاد، وخبر الآحاد لا تثبت به العقائد. وهذه بدعة باطلة، أول من قال بها المعتزلة، وذلك أن سلف هذه الأمة ابتداء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام المقريزي رحمه الله لم يكونوا يفرقون هل هذا متواتر أو آحاد، المعول هل هذا صحيح أو غير صحيح. فإذا ثبت هذا الحديث بالإسناد الصحيح وسلم من الشذوذ والعلة، خلاص نثبت ما تضمنه هذا الحديث، لا نفرق في ذلك بين أكون هذا الحديث في مسائل الأصول أو في مسائل الفقه، لا فرق بين ذلك بين هذا وذلك. واضح؟ المعول في ذلك على الصحة والثبوت. أهل البدع أنكروا كثير من مسائل الاعتقاد، وخاصة ما يتعلق بالأسماء والصفات، بحجة أن هذا جاء في السنة وهو خبر آحاد، والعقائد لا يؤخذ بها بخبر الآحاد. وكما قلت لكم هذه شبهة باطلة رد عليها العلماء بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا مجال سرد الأدلة لإثبات حجية خبر الآحاد، فقد ألف في ذلك استقلال من هؤلاء شيخنا الشيخ عبد الله بن جبير رحمه الله وفقه الله وحفظه ورحمه، له رسالة في الاحتجاج بخبر الآحاد، والشيخ ناصر رحمة الله عليه أيضا له رسالة في الاحتجاج بخبر الآحاد، وغيرهم كثير للرد على هؤلاء. الشاهد أنه إذا صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم إثبات صفة لله عز وجل أثبتناه، وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. نعم، الإيمان، التصديق، التسليم، لا يكون عند المسلم أدنى شك أو أدنى تردد أن هذا ثابت لله عز وجل. ولهذا شيخ الإسلام له كلمة لطيفة يقول: الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم نعتقد اعتقادا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله كأننا سمعناه منه مباشرة. خبر أحد أو ليس أحد، ليس هذا مجال. وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، هذا هو منهج أهل البدع، فهم يسلكون مع هذه النصوص أحد طرق أربعة: إما الرد أو التأويل أو التشبيه أو التمثيل. يعني إذا جاءتهم نصوص الكتاب والسنة المثبتة لهذه الصفات التي لا تتوافق مع مذهبهم، ماذا يصنعون معها؟ إما أن يردوها أو إيش؟ أو يشبهون أو يمثلون. أهل السنة لا، يؤمنون ويصدقون ويسلمون على وفق مراد الله ومراد رسوله، كما سيأتي من كلام الإمام الشافعي رحمه الله. يردون، إما أن يردون اللفظ والمعنى أو يردون المعنى مع قبول اللفظ، يقول: نعم هذا اللفظ نقبل به، نؤمن أن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، لكن يردون المعنى الصحيح فيؤولون الاستواء بالاستيلاء. ومنهم من رد النص كما ينقل عن عمرو بن عبيد، ونرجو أن لا يصح عن ذلك لأنه كلمة خطيرة. لما حدث بحديث ابن مسعود الثابت في الصحيحين حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في بطن أمه، قال لو سمعته من فلان لكذبته، يعني راوي الحديث، ولو سمعته من كذا لقلت، ولو سمعته من رسول الله لرددته، ولو سمعته من الله لقلت ما على هذا بعثتنا أو خلقتنا. ونرجو أن لا تصح عن هذه العبارة لأنها عبارة شنيعة. الشاهد أن ديدنهم مع النصوص التي لا تتوافق مع مذهبهم أو منهجهم يردونها إما لفظا ومعنى، أو يردونها معنى دون لفظ، رد اللفظ والمعنى مثل ردهم لنصوص أو خبر الآحاد. هم لا يقبلون خبر الآحاد في باب الاعتقاد، فهذا رد إما بالرد والتأويل. التأويل عندهم هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به على حد زعمه، يصرفون اللفظ عن معناه الظاهر الى معنى بعيد، مثل قال الله عز وجل لما خلقت بيدي، يقولون معناه ها ماذا بقدرة. الآن صرفوا اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، قال الله عز وجل ثم استوى على العرش ثم استولى، وغضب الله عليهم أراد أن ينتقم منهم، الرحمة إرادة مغفرة أو نحو ذلك. الشاهد أنهم يصرفون اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ويسمونه ايش؟ تأويل. وهذا النوع من المصطلح بالتأويل ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة، وانما هو من المصطلحات التي احدثها هؤلاء، وان اخذ به هذا المصطلح بعض اهل الاصول وبعض اهل الفقه، انما هو اصطلاح مستحدث. إنما التأويل الذي في الكتاب والسنة سيأتي إما بمعنى التفسير أو بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. الشاهد أنهم يقابلون النص إما بالرد أو بالتأويل، يصرفونه عن ظاهره عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، أو بالتشبيه، يقولون لله يد تشبه يد المخلوق، وهذا في حقيقة الأمر أنهم لم يؤمنوا بالنص، لأن الإيمان بالنص أن تؤمن بالنص وفق المفهوم الصحيح. فمن قال لما خلقت بيدي أن لله يدي تشبه يدي المخلوق، فهل آمن هذا بالنص؟ الجواب ها لا. ولهذا قال شيخ الإسلام المشبه جمع بين التشبيه والتعطيل. التشبيه واضح، التعطيل كيف؟ قال لأنه عطل النص عن مدلوله. سؤالين طيب. والتمثيل هو تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق، يقول هذا النص يدل على أن لله هذه الصفة وهي مماثلة لصفة المخلوق، وهذا أيضا في واقع الأمر أنه لم يؤمن بالنص. كما أسلفت الفرق بين التشبيه والتمثيل بينهما عموم وخصوص، أن التشبيه مشابهة الشيء للشيء في بعض الوجوه وليس من كل الوجوه، أما التمثيل فهو مشابهة الشيء أو مماثلة الشيء للشيء من كل الوجوه. ونقف على هذه اللفظة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا.